بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وداو جريحهم وآوي طريضهم. ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على الأعداء رميهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة. اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين، ونجح الطلبة والطالبات، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 86 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله تعالى الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدرس الماضي تكلمنا على معنى اسم الله الودود في لغة العرب، وذكرنا أدلة الاسم من القرآن. تكلمنا عن معنى الاسم في حق الله تعالى، وملخص المعنى كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، وهو أحب إليه من كل شيء. قد امتلأت، وهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. هذا مفهوم الودود في حق الله. يحب أنبياءه رسله، يحب أتباع الأنبياء والرسل، يتودد إليهم بالعطايا والنعم، وهم يحبونه حبا صادقا، يعني الاتباع للمنهج بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. تعالوا لنرى آثار الإيمان بهذا الاسم. عندما أؤمن بهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، ما الأثر الذي أجنيه من وراء إيماني بهذا الاسم؟ يقول المصنف حفظه الله: أولا، قال الإمام القرطبي رحمه الله: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعالى هو الودود على الإطلاق، المحب لخلقه، والمثني عليهم، والمحسن إليهم. هذه أول أثر، إن حضرتك تؤمن وتعلم أن الودود هو الله على الإطلاق، وأنه سبحانه المحب لخلقه، والمثني عليهم والمحسن إليهم. فالله سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ويبغض من عصاه، دي قاعدة. يحب من أطاعه ويبغض من عصاه. إذن المكلف يسعى لنيل المحب. كيف أصل للمحب؟ ودي قضية مهمة. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. أنا أريد أن يحب، أن يحبني الله، أنا أحب الله، لكن هل الله يحبني؟ ده سؤال. يحبك بأسباب بينها في كتابه، وبينها رسوله في سنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك مثلا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى ده باب. لكي أصل إلى محبة الله لي لابد أن أتبع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أحب النبي حبا صادقا وأصدق في اتباعه. دي قاعدة مهمة أوي، ولذلك العلماء يسمون هذه الآية آية المحنة. آية المحنة يعني آية الابتلاء. قال بعض السلف: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه قضية للوصول للمحبة، أن يحبك الله يبقى تتبع النبي في كل شيء بقى، في سمته، في قوله، في فعله، كما قال الصديق: إنما أنا متبع ولست مبتدعا. فتلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك كان مشايخنا ونحن صغار يعلموننا ذلك ويربوننا على ذلك. كان أحد المشايخ يقول لي: يا ولدي، أنت في هذه الحياة الدنيا تسير على طريق، عليك أن تنظر إلى كتف نبيك، هناك يقف على الصراط يقول: يا رب أمتي أمتي، فسر إليه خلفه عشان توصل. يبقى وانت ماشي قدامك مين؟ النبي. فآخر الطريق واقف على الصراط، واعلم أنك لن تصل إلا خلفه، فلو سلكت أي سبيل آخر لن تصل، يبقى تمشي على الطريق ده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وذلك أهل القراءات يقولون: ويفضل البدء بكلمة سبيلي. يعني تقول: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، تبدأ بكلمة إيه؟ سبيلي. سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. يبقى لابد أن تلزم غرزه، وعشان تلزم غرز النبي محتاج لجهد جهيد، لازم تضبط العاطفة. ليه؟ لأن المنهج يخالف الهوى. رضي الله عن عمر بن الخطاب الذي بصرنا بهذه الحقيقة يوم الحديبية. طبعا شروط الصلح ظاهرها الإجحاف وإعطاء الدنية، يعني من ضمن الشروط: من جاءك من قريش مسلما ترد إلينا، ترجعه لنا تاني، يعني نرجع له الكفر والفتنة، ومن جاء من عندك إلينا لا نرده إليك. شرط صعب قوي، وعمر يغار على الإسلام، عاطفة قوية. غاضب عمر وراح للنبي على طول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال: بلى يا عمر. قال: فعلما نعطي الدنيا في ديننا، ليه اشترط دي؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله لا أعصي. يا الله على المنهج. خلاص يا ابني، ما دام النبي قال خلاص، النبي فعل خلاص، خلي العاطفة على جنب، من دي عاطفة تحمد إن قيدت بالمنهج. العاطفة إمتى تكون محمودة؟ لما تكون وفق الدليل، وفق المنهج. عمر لسه برضو الغضب، يروح لسيدنا أبو بكر الصديق بقى، بعد ما راح للنبي راح للصديق، عشان نعرف لماذا الصديق هو الرجل الأول في الأمة منزلة بعد رسول الله. قال الصحابة: ما فضل علينا الصديق بكثير عمل ولا عبادة، ولكن بشيء وقر في القلب. كانت عملية منهج عجيب. فرح له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا جنة وهم دخلوا النار؟ قال: بلى يا ابن الخطاب. قال: فعلام نعطي الدنية في أمر ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزه. يقول عمر: فأحدثت لهذا اليوم أعمالا. يعني تاب توبة عجيبة من أجل الكلمة دي، وبدأ يحدث أعمالا. ليه؟ لأنه رأى مدى النصر بسبب هذا الشرط. يعني الشرط ده اللي عمر رآه مجحفا كان هو سبب النصر والفتح. إنه رسول الله، إلزم غرزه. ليه؟ ابو بصير الثقفي صحابي جليل بعد العقد ده أسلم وراح المدينة للنبي. عندنا عهد الآن لازم نرجعه. قريش أرسلت رجلين في أثري عشان يجيبوه، راحوا كلموا النبي: يا أبا بصير، إنه العهد، أنا لازم ترجع، ما في مفر، نرجع. رجع معهما. أبو بصير كان فاطنا، خلاص النبي وفى بالعهد الآن، أنا خرجت من المدينة معهم تمام. في الطريق نزلوا منزلا، قال أبو بصير لأحدهما: ما أحد سيف؟ قال: نعم، صنعته في كذا. وعاد يعدد له بقى مفاخر السيف. قال: أرني أراه. وراح دفع عليه السيف، قام فقتل وقتل من معه. بس خلاص، احنا في حرب الآن، ما دي حرب، رجل يعاد للفتنة الكفر، فهو محارب الآن، فقتلهما. لو رجع للنبي هيرجعه تاني لقريش، لأن عندنا عهد، ولو راح لقريش هيقتل ويفتن. نعمل ايه بقى؟ خلاص انا هعسكر هنا. وبدأ يهدد تجارة قريش بقى. كل اللي يسمع بقصة ابي بصير ويكون مسلم بس كاتم اسلامه وخايف يروح للنبي، لحسن يرجع تاني، يروح خارج لو بصير. فعملوا كده ما شاء الله مجموعة من عظماء الاسلام في الطريق. قريش شعرت بقى ان الطريق مهددا، أرسلوا للنبي: إلغي هذا الشرط، من جاءك من عندنا فلا ترد إليه. فكان سبب نصر وسبب فتح. فكل اللي كان كاتم إسلامه تشجع وراح على طول، خرج من مكة. فإذا أحيانا ترى أنت ظاهر الأمور على غير حقيقتها، فالزم غرز النبي. هتجد صورا في الحياة تشوفها أنت من منطلق العاطفة والهوى إنها إيه؟ فيها ذل ومذلة. النص يقول لك خلاف ذلك تماما، إلزم النص بس خلاص. النبي قال خلاص، النبي فعل افعل بس خلاص، افعل. ودي قضية منهجية مهمة، إلزم غرز النبي. ترجع لماذا قال في هذا الباب؟ طبق. ماذا فعل؟ افعل. عشان كده الصحابة من جمالهم، شوف بقى عمر نفسه ده رضي الله عنه اللي كان لسه في الحديبية، لما راح عند الحجر الأسود بقى بدأ يخاطب الحجر: أيها الحجر، إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلتك. يقبل ويسجد على الحجر ويقول: هكذا فعل رسول الله. النبي فعل، نفعل. ليه يا إخوة؟ العبادة أو العبادات بصفة عامة منها عبادات الله تعالى جل لنا فيها الحكمة، وعبادات ربنا أخفى عنا الحكمة لحكمة، حكمة التسليم. مثلا الصلاة الله ذكر لها حكما متعددة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والنبي يقول: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم 5 مرات أيبقى منضرني شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى منضرني شيء. قال: ذلك الصلوات الخمس. يمحو الله بيننا الخطأ، يبين لك حكم هنا. لكن صلاة الفجر جهرا، الظهر سرا، العصر سرا، المغرب جهرا، العشاء جهرا، ما بينش حكمة. ما تجيش بقى تقول لي زي الجهلة، أصل هم كانوا بيصلوا الظهر والعصر سرا عشان كانوا بالنهار وخايفين من الكفار. نقول لك كلام باطل، الواقع ينقضه. لأن بعد فتح مكة بقى في قوة للإسلام، ومكة بقى دار إسلام. لو كان الأمر في البدايات خوفا، الآن ما فيش خوف، فأأم خلاص نخليهم جهرا. أبدا، الحكمة هنا أخفاها الله عشان التسليم والرضا. عشان كده النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. ما تقولش بقى دي لي سرا ودي لي جهرا، تقول النبي صلى كده، أدي حكمة التسليم. لو لأني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، دي حكمة التسليم. وهكذا، ففي عبادات ظهرت فيها الحكمة وجليت، وفي عبادات أخفاها الله عشان يختبر فينا التسليم للمنهج. هتنقاد ولا لا؟ عشان تصل للمحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. عشان كده قال بعض السلف إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، يعني لا تتحرك إلا بالدليل. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. إن احنا عندنا أصول ثلاثة معصومة من الخلل: القرآن، صحيح السنة، الإجماع. دي الأصول الثلاثة التي لا خلل فيها أبدا، ودي العاصمة من أي زلل، ترجع للثلاثة دول. لأن الإجماع حجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وبقول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. يبقى أنا عندي قرآن وعندي سنة وعندي إجماع، دي الأصول الثلاثة المتفق على، طبعا معهم القياس من الأصول المتفق على، لكن نتكلم على اللي ما فيش فيها خلل، لأن القياس يتعلق بالنوازل والمحدثات، الأمور الفروعية الجديدة اللي ما لهاش حكم خاص بها، فبنرجع نردها للأصل اللي له حكم. أنا بتكلم على الأصول اللي هي منهج في الاتباع. يبقى أنا عندي قرآن وعندي صحيح سنة وعندي إجماع، أي بقى نازلة أو أي أمر اختلط عليك رده للأصول دي، رده للقرآن، رده لصحيح السنة، رده لإجماع الصحابة، وهكذا يزول الإشكال وتنتهي الحيرة لما ترد الأمر. يبقى ده باب من باب الحب، إنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إيه كمان؟ إن الله يحب التوابين فكن منهم، يحبك الله. توبة، كثير التوبة، كل ما تقع قوم تاني، كل ما تغلط استغفر، كل ما تعصى توب إلى ربك. يحبك الله عز وجل. ليه يا إخوة؟ لأن الله تعالى يحب التوابين. مادام بيحب يبقى افعل ما يحب عشان يحبك. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم على معه دبته عليها طعامه وشرابه بأرض فلا. واحد مسافر مع الدب عليها الأكل والشرب، أرض فلان صحراء. قال: فأخذته سنة فنام، فاستيقظ فلم يجد دبته عليها طعامه وشرابه، بحث عنها حتى آيس منه، لم يجدها يعني. فجلس ينتظر الموت. الموت بقى محقق الآن، في صحراء ما في دبة ولا طعام ولا شراب، فيش حباء، ما فيش وسائل اتصال هناك عندهم، صحراء خلاص. قال: فأخذته سنة فنام، فاستيقظ فوجد دبته أمام عينيه عليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلتي. عشان كده قال لنا سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيما عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر، يعني توضى، فصلى ركعتين واستغفر من هذا الذنب إلا غفر الله له. فإوعى تغلق الباب ده مهما فعلت، ارجع. لأن الشيطان يجتهد على كل مبتدئ في الطريق في هذا الباب. أنت مش نافع، أنت كل ما تتوب بترجع تاني، أنت ما فيش فيك فايدة، مش هيقبلك، ما تحاولش، ده أنت معاصيك كثيرة وذنوبك أكثر. نقول له يا سيدي ده قاتل المئة ربنا غفر له، بس احنا نرجع. ومن زنت في الصحابة رضي الله عنها وحدت وقام النبي يصلي عليها، وماعز الأسلام زنى وحد والنبي قام صلى عليه وبشر أنه من أهل الجنة. فأنا مهما فعلت هرجع له، ماليش باب غير بابه. ترجع دايما، اوعى تغلق الباب مهما فعلت وهتفعل. انت بطبعك ضعيف يا واد يا ماهر، الانسان بطبعه كده، كل ابن ادم خطأ وخير الخطائين التوابون. المهم ترجع، وده مش معناه الاستمراء على المعصيه ابدا، ده معناه فتح باب الامل انك مهما فعلت ارجع، اوعى تتمادى في الخطا. احيانا يغلبك الشيطان، احيانا تغلبك النفس الاماره بالسوء، احيانا يغلبك الهوى، احيانا تغلبك الدنيا. فكن رجاعا، كن توابا، التوبه اجعلها وظيفه عمرك، دايما كن رجاع. عشان كده في سوره قاف وجاء بقلب منيب، من الانابه، من العوده، من الرجوع، من التوبه، كثير التوبه، كان تواب. فدائما ابدا اعلم ان هذا الباب وظيفه العمر، والتوبه تستجاب الا في حالتين، حاله الغرغره وقيام الساعه. الغرغره خلاص بيطلع الروح، يغلق الباب دونه. ولذلك مع فرعون مصر الان وقد عصيت، لو قالها قبل لقبله الله، الا قال انا ربكم الاعلى. لكن قالها امتى؟ في الغرغره، اتقفل الباب خلاص. او طلوع الشمس بقى من المغرب في اخر الزمان، يعني القيام، يغلق الباب. فاذا ما دام في انفاس في الانسان ارجع، كن توابا دائما في كل حال عشان ربنا يحبك. وطبعا التوبه لها شروط، منها الندم، والندم توبه، منها الاقلاع عن الذنب، منها العزم على عدم العوده، منها الاخلاص. يعني ده كله يكون اخلاصا لله، لان في بعض الناس يتوب مش اخلاصا. ازاي؟ واحد مدخن مثلا جاله مرض، الطب قال له شربت دخان تاني هتموت، فراح بطل دخان خوفا على الصحه، دي مش توبه ولا اجر فيه. ليه؟ لانه باقلع عن الحرام من اجل الصحه مش من اجل الله. شرط التوبه الاخلاص، ان دي معصيه وانا ببعد عنها استجابه لله ولرسول الله، فلازم الاخلاص ده شرط. كذلك رد المظالم لاهلها بقى، اذا كان الذنب يتعلق بالادميين بحقوق الناس لازم ترجع الحقوق. بس نخلي بالنا الحقوق تنقسم قسمين يا اخو، عشان في خلل جسيم الان من بعض الشباب اللي طالع ده متدين وبيدعو في اليوتيوب، عامل زي يوتيوبر كده ولقطات كده، لكن عنده خلل في المنهج، ما عندوش رسوخ في العلم، فلما بيجي بيتكلم في الاحكام بتبقى مشكله. هو قارئ او محب، طب خليك في الرقائق، ابعد عن الاحكام، ابعد عن الاحكام، دي مصيبه. يعني بعض الاخوه ارسل لي فيديو قصير كده من يومين، يا شيخ بس عايزين نعرف اللي فيه ده صحيح ننشره ولا لا. انا كنت في سفر فما عرفتش اشوفه، ما عنديش نت ضعيف، فلما جيت من شويه قبل الدرسين بشوفه بعد العصر، لقيت بيتكلم كلام جميل في البدايه، يعني بيتكلم عن النميمه والغيبه وكلام حلو تمام. جه بقى عند علاج النميم وعلاج الغيب، قال لك يجب عليك ان انت تروح للي اغتابته او نميت فيه تقول له اذا كان عاقلا، وقاعد يحط تقسيمات كده غريبه، اذا ما كانش عاقل ما تقولوش. نقول له لا ده ولا ده، التقسيم كله فاسد ويخالف الادله، لان انا عندي قواعد في الشرع، قواعد الشرع من قواعد الاسلام انه جاء لتكسير الخير وتقليل الشر، وبالتالي يستحيل عقلا وفطرة أن تخبر العاقل بأنك اغتبته ويثق فيك بعد، يستحيل لفطرة يا شيخ. يعني مثلا كامل عاقل وطالب علم أروح أقول له أنا اغتبتك هيسامحني حياء صح خلاص عفوت، لكن بعد كده القلب يحصل فيه إيه؟ مش أأمن لك، ما هو اللي اغتبك مرة هيغتبك تاني وتالت ورابع، فهتبقى في حذر في العلاقات صح؟ يبقى أفسدنا الأخوة. الإسلام ما يقولش كده خالص، عشان كده بنقول خلي بالنا يا أخو من الشاب اللي طالع جديد ده، الشاب الوسيم ده اللي لابس التيشيرت زيه وزيك شاب كده ما شاء الله ويا معلم ومش معلم ويقعد كده يقول لك يعمل لك كده عنوان فرقعة دعاء مش عارف يخلص كل الذنوب، فعارف الفرقعة دي العناوين دي الفرقعة دي، وان الناس بسطاء مش فاهمين دول معظمهم يعني على قدهم خالص، فلما ده يتكلم في الاحكام ده اللي بيعك، دي المشكلة. وللأسف لهم قبول عند الشباب ولهم رواج ولهم متابعون، هنا بيحصل الخلل في المنهج لما دول يتكلموا في الاحكام، دول المفترض اي حكم يرجع للعلماء ولا يتكلم في الحكم الا بعد توثيق الحكم بالادله، ما يطلقش الكلام كده وخلاص، ودي المشكله. فطبعا نبهت اللي ارسله ان مثل هذا لا ينشر لان فيه هدم لقواعد الاسلام وهدم للمنهج بسبب الجهل. فنقول بقى الحقوق للبشر تنقسم قسمين، ماديه ومعنويه. المادي يجب رده وبوسيله لا تخبر عن نفسك، يعني سرقت مصطفى سرقت ماله، ما فاول ده انا سرقتك وده مالك واتي سودا سرقتك يا راجل، لا يا سيدي انت سرقته، هو انت لما سرقت مصطفى شافك؟ لا، رجع المال من غير مصطفى ما يشوفك، وصلت دي ازاي يا عم الشيخ؟ بس نحلها يا سيدي في ظرف، حط مبلغ المال، وانتوا هنا في اوروبا الامر سهل، كل واحد عنده بريف كاسة صح كده، واكتب على الكمبيوتر يا يوسف مش بيخطك لان خطك معروف، فتروح كاتب على الكمبيوتر رسالة كده بسيطة، السلام عليكم اخونا الفاضل فلان، هذا مالك تمت سرقته منك في زمن مضى والسارق تاب الى ربه وهذا مالك شكرا، ما تكتبش اسم مصطفى في الاخر. وتحط بالبريف كاسة يعني في صندوق بتاع البريد، طب ما عندوش صندوق بريد من تحت عقد الباب، تمام كده من تحت عقد الباب وخلاص، بيجي يصلي في المسجد مثلا صح، انا صلاتي كامل مثلا خلاص كده، طيب اجي عند اروح كده سايبه في الرسالة مكتوبة باسم كامل، اعطوا هذه الرسالة الكامل بس وحطها في المسجد، يجي كامل الشيخ كامل تعالى والله في ناس سابوا لك رسالة مش عارف مين هم، اتفضل يا كامل، يقرأ كامل الكمبيوتر طبعا سرقنا مالك في طريق كذا وتاب السارق وبعت لك خلاص خلصت، المهم زي ما احتلت في السارق او كنت خبير ما تجيش تسدها لي عند الرب ولا رب ارجع له ازاي يعني هنا خلاص، ما انت مش انت كنت خبير زمان، كنت خبير فتح خزن دلوقتي مش عارف ترجعهم، دي مصيبة يا شيخ والله، يعني حقيقة دايما ابليس يلعب في ده، يجي عند التوبة ويسدها لك، انما عند السرقة يفتحها لك، ده انت زاكي وتقدر تعمل كذا وتراقب الكاميرات وتحط الكاب وتنزل مش عارف ايه عشان في كاميرا، طيب برضو كده قول له يا ايمن برضو نزل الكاب كده برضو عشان الكاميرا لما تيجي ترد، وهكذا. فالماديات لازم ترجع، ترجعها له باي طريقة من غير ما يعرف، لان التهمة تظل لن يثق فيك ابدا، وبكده بنهدم الاخوة الايمانية وده لا يجوز شرعا، فتردها له بطريقة غير معلومة، او تشوف مثلا فقط تقول لك انا فقط مش عارف اوصل له، طب الورثة فين ما عرفش، عجزت تصدق بها بنية ان يصل الثواب اليه، تصدقت بعد سنة ظهر ردها له والصدقة لحضرتك، ان حقه لازم يرجع، ده حق، انا عجزت عن الوصول يبقى خلاص اتصدق بنيت ان الثواب له، طيب والله ظهر بعد ما تصدقت تعطيهم له تاني والصدقه تبقى لحضرتك، وهكذا. فده في الماديات لازم نرجعها. المعنويات اوعى تقول اغتبتك خلاص، اعمل ايه بقى عشان اعالج الغيبه او النميمه؟ ترد غيبه من اغتبت في مجلس الغيبه، يعني انا اغتبت الواد يوسف ده عند مصطفى تمام كده، أروح على المصطفى. السلام عليك يا مصطفى. حبيبي فاكر لما أنا اتكلمت معاك عن يوسف؟ أيوة أنا قلت عليه كذا وكذا، فاكر؟ أيوة صح. والله يا شيخ أنا كنت مخطئ، الأخ نحسبه على خير وأنا أخطأت في حقه. الله يكرمك، اوعى تنقل هذا الكلام عني لأن أنا أخطأت في حق الأخ. رديت الغيبة فين؟ مع من اغتابته. طيب بعد كده بقى خلاص، ما طب ما مصطفى يوسف ما خدش حاجة لسه صح؟ ما أنا اتكلمت عنه. طب في اسمي أنا أعمل إيه؟ أبدأ أستغفر ليوسف، أدعي له يعني كل ما كده، ربنا ربي يغفر لأخي يوسف، ربنا يبارك له، ربنا يصلح حاله. تمام، لسه هاجي أتصدق عن أخي يوسف. هاجي مثلا المسجد، هعمل صدقة في المسجد، أنا عايز أدفع مثلا 50 يورو للمسجد، يبقى 25 ليا و25 ليوسف، أحطها بالنية دي، ده صدقة عن يوسف عشان ياخد حقه، بحيث يجي يوم القيامة ما ربنا سترك بالتوبة، ربنا سترك مش هيفضحك خلاص، لكن هيقول ليوسف أنت ليك عمل كذا وكذا وكذا، في إنسان عمل عنك صدقة كذا في ميزان حسناتك، يبقى خد إيه؟ الأجر عن الثلمة اللي أنا عملتها في حقي في الدنيا، لكن ما روحش أقول ليوسف يوسف تعالى أنا اغتبتك يا ابني، حتى لو الشيخ سيد، والله ما هتلاقي لازم حاجة في نفسك، ياه ده احنا بنحبك يا شيخ وتغتبنا، ليه كده يا شيخ بس يا شيخ؟ ما انا كنت فاكرك شيخ يا شيخ. ما ينفعش اقول له بقى خلاص، ما ينفعش، يبقى انا هرد الغيبه بالطريقه الشرعيه دي بقى، لان الاسلام جاء لتقليل الشر. عشان كده يا اخوه لازم، قلنا كثيرا في العلم لازم اللي يتكلم في العلم يعلم ان العلم دين، يبقى لازم يكون متقنا، يكون متقنا لعلوم الآلة أولا، علم اللغة العربية، علم أصول الفقه، دي قواعد وأصول يضبط بها المنهج، علم مصطلح الحديث عشان يعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، علم التاريخ عشان يميز بين الروايات الناسخ من المنسوخ وغيره، دي علوم آلة كده، علوم المقاصد، علم التوحيد، علم الحديث والسنة، علم الفقه، علم التفسير، علم السيرة، لازم يكون متقنا، لأن البعض أحيانا ربنا بيمن عليك بعض الفهم، بيقرأ مش عارف إيه، محب للدعوة لكنه ليس من أهل العلم، فالخلل بيجي من هنا، كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مريد للخير لا يبلغه، كلام ابن مسعود، أنت عايز الخير لكن الخير لابد يكون بضوابط، عشان كده النبي قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، خيرا دي يعني بيتكلم بعلم، ما عنديش علم نرجع لحديث النبي أو ليصمت، والحديث النبي من صمت نجا، لأن علي بن أبي طالب يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن ده دين، فالبسطاء نقول له اتكلم في الواضحات، الدعوة مطلوبة من كل أحد على قدر استطاعته، اتكلم في حاجات يعني رغب الناس في فضل الصلاة وحرصوا على الصلاة، وقول أحاديث الصلاة وجمال الصلاة الصيام والزكاة، لكن تيجي تتكلم في الأحكام نقول لك لا ما انتش أهل ده، سيب ده للعلماء، أو هتتكلم في حكم قبل ما تتكلم اتعلمه على إيد العالم، روح اسأله واستفصل منه ويكتب، عشان لما تيجي تتكلم عبر الكاميرات كيوتيوبر أو كذا تتكلم بعلم. ونصيحة مني، بلاش العناوين المفرقعة اللي تبعدنا عن الشرع، واضح؟ لأن أنا قلت كذا مرة كثير من الدعاء للأسف فتنوا في هذا الأمر، لازم يحطوا عنوان مفرقع كده، والعنوان قد يخالف الشرع، يعني مثلا أذكر نصحت بعض إخواني واستجاب النصيحة ربنا يبارك فيه، كان يعمل كده بعض السلاسل مثلا، منها يقول مثلا رمضان والأربعين حرامي، دي سلسلة في رمضان مثلا، هو يقصد المقصد طيب لكن العنوان لا، العنوان مخالف، يعني هو يقصد مثلا احذر ان اي حاجة تبعدك عن الصيام، عايز يقول لك الاربعين حرام يسرقوك يعني، بس ده مش منهج النبي ولا منهج السلف الصالح، هذه العناوين ليه؟ خاصة لما ترتبط تلك العناوين بافلام ومسلسلات، لما يكون عندك فيلم اسمه علي بابا والاربعين حرامي وتيجي انت تعمل سلسلة بنفس على نفس الضد، لا نقول لك انتبه لده بقى، خلي بالنا من دي. برضو بعض المشايخ كان عامل مثلا برنامج اوف سايت، اوف سايت يعني كرة قدم، يبقى رغبت في كرة القدم وفي كذا وكذا وكذا باسم الدين، لا فتن ايه في خلل هنا يعني، ما تتحسبش هجمة مش عارف ايه، عارف انت تلعب كرة قديم ما تلعبش تسلل، لا ما انت عارف اهو عامل نفسك مش عارف ليه مصطفى. فنقول له حتى وان كان المحتوى المضمون طيب، لكن العنوان ده لازم نراجع نفسنا فيه. ومن قلتش يا اخوة، المشكلة ان البعض الناس بيقلد غيره بلا رجوع للمنهج. يعني مثلا كنت انزل بعض الدعاء مثلا، انزل عطلة اقول لهم يا جماعة في خلل معين في الدعوة، الله يرضى عنكم افقدتم الدعوة هيبتها. ليه دايما كده ناس تيجي اخ عامل بس مباشر جوه السيارة، دي عربية ماشية وده بالكاميرات وعمال يتهز ليه هو ده السؤال. انا نفسي اسأل ليه السيارة، هو انت عايز تقول الناس ان انت عندك سيارة؟ الناس عارفة والله انت عندك سيارة، يوسف عندك سيارة ولا هيبقى عندك، دي بشارة. فشافوا مثلا قارئ قرآن لكن السيارة عامل الحزام كده السيارة الفاخرة وعمال يدندن ويقرأ، تاني يوم تلاقي كلهم بتوع القرآن راكبين السيارات مش بتاعتهم، ها وعمال طب ليه يا ابني بس في ايه بس ايه اللي حصل؟ ليه يا ابني الله يكرم؟ حتى انا اقول بعض الاهل العلم اللي دايما يعمل بس نبهنا قلنا يا جماعة لا، طيب الله يكرمك عايز تعمل بس مفيش مشاكل، اركن بالسيارة واعمل البس بتاعك، او انتظر لما ترجع بيتك واعمل الدرس بتاعك في مكتبتك او في مسجدك. ليه السيارة؟ هو ده السؤال. اولا التركيز بيقل يا شيخ، لو انت سائق ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف، يا اما هتركز في القيادة والطريق يا اما هتركز في قال الله وقال الرسول، ما ينفعش نجمع بين الامرين. فان حدث لك حادث يبقى انت قتلت نفسك وقتلت غيرك، انك لم تنضبط بالسياق الان، انت مشغول بحاجة تانية. طب انا مش السائق ده معايا سائق، السائق ده يحجر ولا هيسمع؟ هيسمع منك العلم، وربما انشغل لحظة. ما الحاسة بتيجي في ايه؟ في انشغال لحظة، لحظة ضاعت العملية. يبقى نخلي بقى بلاش الله يكرمك الا لمضطر، ولا ارى اضطرارا في هذا حقيقة. روح مكتبتك، روح بيتك، روح المسجد، اعمل مدارسك، اعمل محاضرتك، الا عند الاضطرار. احيانا بيكون في مثلا دكتور جامعي مثلا في سفر لكنه تدريسه عبر الاونلاين، ده مضطر، ده يعني عنده اكاديميه علميه في طلبه في امتحانات. مش انتوا اكيد عارفين الكلام ده، ايمن في معظمكم في بيدرس اونلاين، فاحيانا بيضطر انه موجود في السياره وعنده محاضره، هنا بقى في رخصه مع الضبط بقى، مش لازم بقى التصوير العامة وهناك السيارة، مش لازم الكلام ده كله. الواحد يخشى من الرياء، يخشى عليه من الرياء والسمعة. ودلوقتي بقت موضة كل ده يركب السيارة ويعمل البث المباشر بتوع التيك توك دول، اه والله بقت موضة. طب يا اخي ما في ناس خلف منه المكتبة الجميلة حتى بتبقى دعوة، اللي بيشاهدك بيشوف اسماء الكتب ورا منك، صح؟ ممكن يغير ويشتري كتاب، تبقى انت سبب في الدعوة دي، صح كده؟ وقاعد على كرسي كمان مرتاح وقدامك كوباية شاي زي دي كده حلوة وبتعلم الناس. انما ليه بقى الرجة والسيارة وانت مزنوق كمان؟ انا عايز اعرف هو كمان بيكون مزنوق؟ يعني انا اضطررت احيانا بس مش لايف، عبر التليجرام صوت فقط، في اكاديميات معينة، ايه عندنا اكاديميات بندرس فيها اونلاين بس صوت، مش اضطررت احيانا يوم الجمعة عندي نص ساعة في أكاديمية من الأكاديميات، بتبقى أن أنا عندي مسافر لودفيك صهافن، عندي درس في لودفيك صهافن، فأنا في السيارة وموعد الدرس في الطريق نص ساعة بس أنا بديها. فده اضطرار صوت، مش فعلى طول هي النص ساعة كمان وساعات أقللها، وبعرف الطالب أن أنا على سفر الآن فأرجو المسامحة لاهتزاز السيارة أو لرجتي أو لكذا. واحيانا جنبي بقى انت عارف بقى جنبي محمد الجزائري، انا بدل مش يا عم اسكت درس يا عم. فده اضطرار لعذر معين. ليه؟ لان كانت اي امتحانات وعندهم نهاية ترم ولازم اخلص المحاضرة دي في نص ساعة. انما لايف وبلا حاجة وبلا ضرورة. هو السؤال ليه بس؟ ليه؟ ومدام ما فيش حاجة لده فاركن على جنب الباركينج وماشي. لو موعد المحاضرة كده اركن وقول المحاضرة وكمل وهكذا الى اخر. فكنا نقول يا جماعة خلي بالكم من هيبة الدعوة. ودايما الدعوة نرجع فيها للسلف الصالح. شوف توكير الامام مالك للدعوة. قيل عن مالك انه كان اذا سئل عن حديث رسول الله في الطريق لا يجيب. يعني ماشي في الشارع واحد قبله بيسأله ما يجاوبش عليه ياخده من ايديه حتى يذهب الى المسجد بعد ان يلبس افخر ثيابه ويتعمم ويتطهر ويجلس جلسة المتمكن ويقول الان انا لمالك ان يحدث عن رسول الله. شوف توكيل السنة. الان ممكن احدث عن النبي مش في سيارة عمالة تنطط وده يخبط وده يرزع وانت مشغول لا عارف قال النبي ولا حملت يا شيخ الله يهديك. فنخلي بالنا من هذه الامور. طبعا ربما تجد ان انا عندي شوية الحس عالي شوية في ده او نوع غيرة على الدعوة. ربما البعض يقول بالجواز هذا شأنه. انا بتكلم عن مسألة خالص بعيدة خالص في هيبة للدعوة يا اخوة. هيبة للدعوة. تجد مثلا بعض الاخوة يتعمد كده في اللايفات يعمل حركات وحاجات غريبة باسم الدعوة الشبابية. لا 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 مش كده. وبعدين كلمة دعوة شبابية دي بدعة. ليه؟ هل النبي جاء للشباب ام دعوته عامة لجفة البشر؟ هل النبي كان يخص الشباب بالدعوة فقط وكان يجلس الكبير في السن والشاب والصبي والمرأة؟ فدعوتنا عامة دعوة لكل الناس. وبعدين ما ينفعش ان انت تتنزل في هيئتك وسمتك من اجل الشباب، لان الحق ابلج مش محتاج ده كله. كما قال بعض العلماء الاسلام ينتشر ذاتيا، هو حق فينتشر. ودورنا مش الاقناع، دورنا البلاغ. يبقى ابلغ بضوابط الشرع، لا يكون عندك وقار وعندك هيئة. ده بعضهم يا شيخ والله العظيم بيعمل لايفات بالترنج بتاع النوم بتاع البيت، لابس التريننج قاعد في البيت. طب ليه؟ انت في مقام دعوة يا شيخ. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وده ايضا من ضمن الدعوة للمسجد. فخذ زينتك عند قال الله قال الرسول. البس كويس، تعطر، تطيب. والله العظيم يا إخوة أنا حتى ما أجي أدي درس عبر البث مش في البيت، مش حد معايا، أنا قاعد لوحدي قدام الكاميرا مثلا أو قدام الهاتف، لازم أتطيب سنة وتأسية. ده أنا أقول قال الله وقال الرسول. وحتى لو الدرس صوت مش لايف، والله العظيم لازم ألبس أفخر ثيابي وأتطيب وأنا بدي درس صوت حد شايفني. ليه؟ دي مقام دعوة لابد أن نعظمه، لازم نعظم ده. انما تجد البعض لابس ترنج في بتاع البيت قاعد وبيد. طب ليه؟ لا مش لازم البس بقى بالترنج يا سيدي، البس عباية في البيت، البشت اللي بتقول عليه ده، وخد هيئة الداعية، الناس هيشوفوك وفي شباب بيقلدوك. ما بنمنعش لبس الترنج. انا والله بلبس ترنجات وقاضي، مش انا كنت اقول الماركة بس كان زمان قبل المقاطعة كانوا جايبين لي زمان يعني. فبلبس ترنجات وبلبس كل حاجة زيك بالظبط صح. انما لما اجي اجلس للدعوة بقى شكل خلاص بقيت داعية. الان لازم اعظم الدعوة انها اتكلم عن الله واتكلم عن رسول الله. فكنا نقول للشباب الدعاء خلي بالكم حاجات بسيطة جدا، طبت المنهج فقط عشان ما نبعدش. لان المشكلة تبقى خطوات يا اخوة، تتنازل مرة هنا هتجر التنازل اخر، تنازل ثالث رابع، هيتحول الامر مش من بلاغ للحق ولكن انت عاوز الكل يقتنع بقولك. لا يا ابني مش كده خالص، ان عليك الا البلاغ. فعايز تعمل كل ما يؤدي الناس لازم تقبلك، ولازم ينضحوك ويصنعوا عليك ويلايكولك، واذا ما عملوش كده بتزعل وتغضب. تجد بعضهم كده جماعه اللايكات قلت، ده بيتكلم في الدين ده، والله العظيم والله تسمعه باذنك لايكات قلت. يا جماعه حاولوا تدخلوا وتفعلوا كده الجرس. يا عم الشيخ جرس ايه؟ هو انت كمان عرفت الجرس؟ والله حتى الان ما اعرفش يعني فعل الجرس ده. هو يعني فعل الجرس يعني ايه؟ والله في جرس يعني لازم تدوس عليه. طب يا عم الشيخ مش انت اللي تقول الكلام ده؟ انت داعيه، انت بتبلغ حق. وياتي النبي وليس معه احد، دي مش ما تعنيناش لا كثره ولا قله، اللي يعنينا ان نبلغ الحق، ان نبلغ الحق. حتى ان حضر لك واحد خلاص انتهى، ما حضرش حد خالص. رحم الله الشيخ العثيمين يقول عنه طلاب العلم، كان جلس معنا الشيخ الطريف ربنا يفك اسره وغيره من طلاب العلم، كان يحكوا عن الشيخ العثيمين في تدريسه، يقولون الشيخ العثيمين لم يعرف إلا بعد أن شابت لحيته. يعني العدد الكثيرة دي اللي كانت بتحضر له، أنت شيخ رياض هتجد معظم الفيديوهات لحيته إيه؟ بيضاء وكبير سن. إنما في شبابه وفي تدريسه كان يوم ما يحضر له 5 من الطلبة. الشيخ مين ده؟ العثيمين. والله الشيخ بيقسم يقول لك والله الشيخنا كان يجي له 5 بس من الطلاب اللي يحضروا له في عنيزة وغيرها وغيرها، بس كلهم طلعوا من علماء اللجنة الدائمة الخمسة دول. فكان يقول أحيانا والله يأتي الشيخ المسجد ولا يحضر له أحد، جايب كتابه اللي يشرحه وبعد الصلاة ما حدش يقعد. فيقول لك الشيخ يعمل إيه؟ يروح قاعد على مكان الدرس زي ما أنا قاعد كده، يجيب المصحف يقرأ الورد بتاعه ويغلق المصحف وياخد كتابه وينصرف ويرجع الدرس اللي بعده. ما يقولش بقى خلاص ما حدش جه مش جاي له تاني. اعرف بعض المشاهير في بلدنا وهم ليسوا من اهل العلم لكن من محب الدعوة، بس انت عارف النجومية بقى والفضائيات عادهم كان سائق للتاكسي بس على قده، لا بيقرأ ولا بيكتب، حب الدعوة، بدأ يقلد بعض المشايخ ويحفظ بعض الخطب، العملية جابت همها، صوته جميل ومش عارف ايه وها، ويقلد بقى شكرا. فدعوا مرة المسجد اللي كان قبل كده ما بيعرفش يخطب جمعة ملوش مكان، فمرة لما اشتهر والله العظيم يا اخوة كده، ففي مدينة اسمها دفرة في طنطا كان عندي خطبة الجمعة في طنطا، والاخوة اتصلوا بي عشان ادي محاضرة بعد العصر عندهم مسجد في دفرة، قرية اسمها دفرة، قرية بسيطة جدا. فرحت الاخ بيشكي لي بيقول لي الداعية فلاني، انه صديق يعني نعرفه يعني، قال لي طلبناه عشان يجي محاضرة في البلد هنا، قال كلام عجيبا. قلت له خير، ممكن يكون عنده عذر او ظروف؟ قال لا، بيقول انا منزلش ادي محاضرة الا في المدن الكبيرة ولازم يحضر لي اقل حاجة 500 واحد، قرية لا، ومسجد يكون مسجد جامع، ولازم اعلانات قبلها بفترة، وقعد يحط شروط كده، وعنده مدير اعمال دلوقتي لازم عشان مدير اعمال عشان حاجة تانية بقى الحسابات هي ماشي خلاص بقى. وبعدين بنقول له يا شيخ ده احنا في قرية وبسطاء وكذا والناس محبين. قال لا يا ابني انا بيحضر لي في التلفزيون يجي 1,000,000، اسيب 1,000,000 واجي عندك انت في قرية؟ والله بالنص هكذا. الاخ بيقول الكلام ده ليه؟ ان هو لما دعاني كان منتظر ان انا اقول له زي ما هو قال له، وانا جاي من المانيا بقى كمان مش راجل المانيا. فانا رحت لابدي المحاضره واللي كانوا قاعدين ما فيش ما يكملوش 10 ولا، ورحت بس اتغدينا غدوه ولا اوعى بط بقى انت في قريه. فالاق يعني حزين على حال بعض الدعاء، هي النجوميه كده والشهره كده بتبقى فتنه، مع انه والله العظيم لا بركه الا في دعوه المساجد، والله يا إخوة لا بركة إلا في دعوة المسجد. سيبك من القنوات والكلام ده كله، دعينا أكثر من مرة وكنا بنرجع ونحن ضيق الصدر. ليه؟ مخاطبة القمرة يا أخي لا ولا ليها لذة في الدعوة، حتى أنت بتخاطب قمرة صماء قاعد مع واحد والكاميرات قدامك، وممكن اللي ورا الكاميرا ماسك السجارة كمان، دي المصيبة والآفة من المعدين والمخرجين والكلام ده. والله العظيم ومسكين الدخان ورا الكاميرا. فطبعا ده مش مجلس علم ده عشان تسعاله، مجلس العلم هنا في المساجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإحنا لما بننكر على بعض إخواننا إنما نريد الخير لهم، نريد هيبة الدعوة أن تعود للدعاء، لأن وظيفتك البلاغ مش وظيفتك جمع اللايكات ولا جمع الثناء ولا جمع المدح. العمل إن كان مخلصا والله ستعجل لك البشارة، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما جاء الصحابي والنبي، يعني إن أحدنا يفعل الفعل الطيبة فيثني الناس عليه فيفرح. فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني إن كنت مخلصا هيجيلك اللي يبشرك بإيه؟ بصلاح عملك بفضل من الله تعالى. لكن مش لازم تحرص على جمع اللايكات والتعليقات والمدح والثناء وتزعل لما حد ينقدك أو حد كذا. إن كان الناقل ينقد العلم افرح، نريد لك الخير واسمع له ورد بالدليل. أما الناقد إن كان بجهل ده اللي زعل، نزعل عليه لجهله إنه تطاول بلا علم. فعشان كده دايما حتى في النقد في خلل، في بعض الناس كده ينقد لأجل النقد بدون علم، ده خطأ. اللي ينقد ينقد بعلم ويكون يرجو الحق، ولا ينقد في ملأ إلا إذا كان الخطأ في ملأ. الخطأ مش في ملأ، انقد بينك وبينه سرا، في ضوابط للنقد وعلاج الأخطاء وهكذا. فنفرق بين النصح وبين الفضيحة وهكذا. إن الله يحب التوابين، يبقى لابد أن تكون توابا بقى رجاعا. حاسب نفسك في كل أعمالك، ومهما فعلت وقصرت ارجع ارجع ولا تيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ويحب التوابين ويحب المتطهرين. الوسيلة للحب هي بقى إنك لما يكون جنبا يغتسل عبادة، لما تروح للصلاة يتوضأ وأسبغ الوضوء. الله يحبك لأنه يحب المتطهرين. إيه كمان؟ إن الله يحب المحسنين، فكن محسنا في علاقاتك بربك، أتقن عملك وعبادتك. في علاقاتك بالخلق أحسن إلى الخلق. في علاقاتك بنفسك أحسن إلى نفسك، ما تضرهاش، قويها على العبادة. نام كويس، كل كويس، البس كويس، اهتم بالنظافة الشخصية، ده كله حق النفس عليك. فلازم تخلي بالك من هذه الضوابط عشان ربنا يحبك. في السنة انه برضو حط وسائل للحب. كلكم يحفظ حديث الإمام البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. أدي بابه فرائد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. احرص على الفرض والنوافل، سواء في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، إلى آخره، في الحج، في العمرة، احرص على ده تصل للمحبوبية. وده اللي بنقول ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. إذا ربنا حبك خلاص انتهت القضية، هيرضى عنك وإذا رضي عنك خلاص دخلت الجنة. ذلك قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص انتهت القضية. دي قضية مهمة أوي. يبقى أنت لما تؤمن باسم الله الودود كما قال الإمام القرطبي، فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الودود على الإطلاق، المحب لخلقه والمثني عليهم والمحسن إليهم. ده كله يتحقق إمتى؟ بأسباب أعملها عشان أوصل للمحبوبية وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ويبغض من عصاه، دي قاعدة. يبغض العاصي الذي لا يتوب، تانيه عاصي مصر الله يبغضه، وإذا أبغضه أنزل له البغضاء في الأرض، تجد الحياة كلها ملخبطة، مفيش تمكين في أي شيء. ليه؟ لأنه بعد عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كيف نوفق بين الآية دي وبين قوله تعالى وما كان ربك نسيا؟ هنا قال وكذلك اليوم تنسى، فكيف نجمع بين الآيتين في باب العقيدة؟ نقول وكذلك اليوم تنسى ده مقابلة في باب عقوبة، إن وما كان ربك نسيا، الله عز وجل يحصي جميع أعمالنا سبحانه. يبقى النسيان التاني ده إيه؟ مقابلة، نسوا الله فنسياهم، زي ويمكرون ويمكر الله. ما ينفعش أنسب المكر لله مستقلا، لا مقابلة فقط، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر العباد نقص ومكر الخالق كمال، إنه انتقام وعقوبة على مكرهم، عاملهم بخلاف مقصودهم. فده المقصود، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ما ده مكره فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فإذا في صفات ما تنسبش لله استقلالا، لكن على سبيل المقابلة فقط، نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهكذا وهكذا. فإذا الله يبغض العصاة، أي عصاة؟ الذين لا يتوبون، المصرون على العصيان لا يتوبون، لأنه يفرح بتوبة التائب سبحانه. وهكذا قال يحب التوابين والمتطهرين والصابرين والمتوكلين والمقسطين، يعني أهل العدل، والمؤمنين والمتقين والمحسنين وجميع الطائعين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، أمين. ويبغض ويكره المعتدين والمفسدين والمسرفين والخائنين والمستكبرين والفاسقين والظالمين والكافرين. المظلوم دايما شايف الظالم في قوة، صح؟ فبيحزن، يقول لك ما فيش عقوبة، لا في، بس انت مش دريان. قال ابن القيم في معنى كلام ان من اشد العقوبات التي يعاقب بها الظالم ان الله تعالى قد حرمهم لذة مناجاته. يا أشد عقوبة إيه؟ انشغل بالظلم فبعد عن الرب، ودي أشد عقوبة. عشان كده ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. يعني أنت في قمة النعمة وأنت ذاكر لربك، غيرك اتحرم من المناجاة، ما بيعرف يصلي، ما بيلجأ لله، ما بيقرأ قرآن، مشغول بالمنصب، مشغول بالجاه، بعد عن الله فأبغضه الله. فدي عقوبة ولا لا؟ دي من أشد العقوبات. غير كده في عقوبات معنوية خفية، فقد لذة العبادة دي عقوبة لذنوب أنت مقصر فيها، عدم حب العبادة دي عقوبة، عدم الإقبال على العبادة كما كنت عقوبة. فخلي بالك بقى، إن أحيانا التقصير يؤدي لإيه؟ لفقد لذة العبادات. بعد ما كنت لما صلي يرتجف قلبي وابكي وخلاص مش دريان، بعد ما كنت احب اجي امسك المصحف واقرا دلوقتي مش على بالي، فين وفين لما افتكر ان في مصحف في البيت ممكن اقرا فيه. دي عقوبات كلها نظرا لايه؟ للبعد، للتقصير. فتحاول تتوب بسرعه عشان ترجع لك لذه العباده، ترجع لك لذه الصلاه، لذه قراءه القران، لذه الخشوع، وهكذا. قال ولا يحب كل مختال فخور ولا كل خوان كفور، وهذا كله في كتابه العزيز. فيجب على العبد أن يتبع ما يحبه الله ويرضاه ويتجنب ما يبغضه الله ولا يحبه. يقول القرطبي في تتمة كلامه السابق ثم يجب عليه المكلف يعني أن يتودد إلى ربه بامتثال أمره ونهيه كما تودد إليه بإدرار نعمه وفضله جل جلاله. ربنا أنعم عليك، طيب بيتودد، كيف تقابل التودد هذا إلا بالتودد والإقبال والحب والعمل والاستقامة والشكر؟ قال ويحبه كما أحبه. ومن حب العبد لله رضاه بما قضاه وقدره. ياه، لازم تكون راضي دائما عند العطاء وعند المنح، لأنه لا يقدر إلا بعلم وبرحمة وبحكمة. كما قال الأعرابي، وأختم اللقاء لأن احنا طولنا عليكم 59 دقيقة. الأعرابي قال جملة جميلة جدا، قال: إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. يعني إيه؟ أنا الآن ضيق في الرزق يا رب، طب حتى لو 1000 يورو حاسس عندي الدحبح شوية كده، وأنا كان عندي 200 يورو اتسرقوا ال 200، أنا عايز 1000 راحوا ال 200 صح كده؟ شوف الأعرابي فاهمه بقى. إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. سألوه كيف؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. ما دام منع يبقى الخير في المنع، إذا أعطى يبقى الخير في العطاء فاشكر، يبقى بيعطيك لتشكر ويمنعك لتصبر ويبتليك لترجع وهكذا. فإذا بهذا القدر أكتفي بهذا اللقاء، لأن الثمرة دي لسه معاها واقفة، إن قدر بقاء إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. عليكم السلام. الدكتورة نرمين عبد العظيم مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز أعرف رأي حضرتك في النقطة ده، جاوبناه ده في الدرس الماضي، جاوبنا احنا قضية المناظرات في الدرس الماضي. فنكرر باختصار، نقول: المناظرة لا تكون إلا في أضيق نطاق حتى لا ينشر المخالف مخالفاته على سمع العوام في الفضائيات وغيرها، ويكون المناظر من أهل العلم ومن أهل الرسوخ، وتكون المناظرة محددة الموضوع، ويتمكن المناظر من الرد دون مقاطعة، ويكون ذهب يناظر من أجل الحق لا من أجل الغلبة ولا الانتصار ولا الإفحام، مع الهدوء وعدم السخرية بالمخالف، حتى وإن كان يقول الباطل لا تسخر منه، اسمع لباطله حتى ترد الباطل بالحجة، إنما تشتم وتسخر وتتريا وتضحك، هذا كله يخالف نظام المناظرة في الإسلام. وهكذا والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله وجزاك خيرا، آمين. هل ما تراه في شلل النوم حقيقي؟ فهل السود والذين يكلمونك هم الجن؟ بارك الله فيك، لعله يتحدث عن الجاثوم. الجن يا إخوة كحال البشر، منهم المؤمن منهم الكافر، والمؤمن منهم الطائع والعاصي، وزي ما في البشر كده تجد مسلمين لكن مزيين مقرفين متعبين والبلطجة شغلهم، برضو الجن كده، ما سبحان الله مكلف. فالجاسوم ده بقى جن مؤذي، ممكن يكون مسلم لكن مقرف متعب، بيمر عليك وانت نايم شوية يخبطك، حين تحس كده وانت نايم ان جسمك كله تشل صح، وانت شايف نفسك صح وعاوز تزعق، وشايف اخوك نايم جنبك وبتندهله ولا سامعك صح. هو ده الجاسوم، رقد عليك ابن الايه، خلاص شل كل الفاص. فربنا الهمك مثلا ايه تقولها فيبعد عنك، تلزم الايه دي بقى، يبقى المكان ده غير محصن. فتعمل ايه بقى؟ قبل ما تنام اتوضى ونظف الفراش بتاعك قبل نومك، ودي سنه مهجوره، لان ربما الجن نايم او الله العظيم، فلازم تستاذنه تنظف كده بسم الله الله اكبر ثلاثا على الفراش، لان المكان اللي يهجر يكون فارغ فتره طويله بيقعد فيه الجن، فهو تعبان دي لقى السرير متهيئ كده مفيش حد رايح خد له تحسيله بيريح من الايه؟ خلاص هو بينامش لكن بيريح، فرصة بقى سرير ومفروش وحاجة عظمة. فتيجي انت عشان تنام لازم تعمل ايه؟ تنظف بسم الله الله، وخلاص واخد رجع صاحب المكان فيروح ماشي من سكات بأدب، فتنظف السرير كده سلاسة او المكان اللي بتنام فيه، تيجي في اركان الغرفة تقرأ آية الكرسي في كل ركن قبل ما تنام، تقرأها مش تعلقها، تقرأ وتنام على جنبك يمين طول الأذكار، خلاص انتهت القضية، تحفظ بإذن الله تعالى. الشيطان علم أبا هريرة أن في آية في كتابكم لو قرأتها في الصباح ما زلت في حفظ الله حتى تمسي، وإذا قرأتها بالليل في حفظ الله حتى تصبح، وعلى آية الكرسي في الحديث الطويل بتاع الصدقات، وجي يسرق الصدقة ويمسكه ويقول له عيالي وفقير، ويروح تاني يوم والنبي يقول له كذبك وسيعود إلى آخره. فإذا تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام حفظ، وهكذا، وتاخد بالأسباب. بيقول لي بيكلمه من الجن طبعا، اللي شالك ده من الجن، من الايه؟ فبيتكلم يقول لك الحاجات السودة، مش شرط تكون سودة، ممكن تكون بيضة برضو من الجن، على حسب حاله بقى. خلاص كده، فربنا يحفظنا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن، آمين. أم محمد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خيرا، آمين. هل واجب قراءة القرآن ضروري بالحجاب؟ وهل يجب أن أكون على وضوء؟ ليس بشرط قراءة القرآن بالحجاب، لكن الأفضل والأكمل توقيرا لكلام الله. لكن إن قرأت المرأة في بيتها مثلا بملابس البيت، لا حرج، لا حرج مطلقا تقرأ. النبي كان يذكر ربه على كل أحيانه كذلك. هل الوجوب شرط؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى وجوب الوضوء عند قراءة القرآن، بعض العلماء، واستدلوا بقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. الفريق الثاني، وهذا ما نرجحه، أنه ليس بواجب بل يندب ويسن. والرد على الآية إن الآية تتعلق باللوح المحفوظ، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ودايما في لغة العرب الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يعود على أقرب مذكور. شوف قال: وإنه سورة الواقعة، وإنه لقرآن كريم، أدي مذكوره، اللي بعدها في كتاب مكنون اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ، بعدها لا يمسه إلا المطهرون. فالضمير عايد على أقرب مذكور. إيه أقرب مذكور للضمير ده؟ الكتاب المكنون اللي هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة. عشان كده قال المطهر والملك، الإنسان متطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالفريق الثاني يرى أن الوضوء من أجل قراءة القرآن مندوبة، سنة كمان، إنما لا حرج أن تقرأ من غير وضوء. أحيانا تكون مثلا أنت رايح العمل مش متوضي وعايز تقرأ الورد، اقرأ ولا حرج. لحديث النبي كان يذكر ربه على كل أحيانه، ولا شك أنه تمر عليه أحيان بلا وضوء عليه الصلاة والسلام، لكن ذاكر لله. فإذا نرجح أن الوضوء لقراءة القرآن ليس واجبا، إنما مندوب مستحب سنة، يعني الأكمل والأفضل. مش معناه أن أنت تترك، يعني يقول لك الأفضل والأكمل، لكن يعني يكون خلاص أنت نمت على جنبك كده يا ماهر وخلاص تعبان بس عايز تقرأ، اقرأ، وهكذا. فنقول لأختنا أم محمد: لا حرج أن تقرأ القرآن بملابس البيت وليس بشرط الحجاب، كذلك لك أن تقرأ بغير وضوء، ولكن الأكمل والأفضل والأندب أنك تتوضي وتلبسي بوقار عند قراءة القرآن. أخونا دخل وقت، نعم. الحائض والجنب كذلك، نعم كذلك. الحائض برضو خلاف كبير جمهور العلماء على المنع المطلق، الإمام أحمد وغيره على الجواز. لماذا؟ لأن الجمهور استدل بأحاديث ضعيفة لا تثبت. الحائض لا تقرأ القرآن، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الثابت في الصحيح أن عندما طلب النبي من أمنا عائشة أن تدخل المسجد لتأتي له بصحيفة، وقيل بكساء، فقالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست بيدك. يعني مدام الإنسان متحفظة جيدا في موضع الدم خلاص. عشان كده بنقول اختلف العلماء في أمر الحائض والنفساء تقرأ القرآن على قولين: الجمهور على المنع، والفريق الثاني على الإباحة. وهذا الباب من الخلاف الذي لا تنازع فيه، أنت أخذت بالمنع لك ذلك، غيرك أخذ بالجواز ونحن نأخذ بالجواز، فلا حرج لحد أن تقرأ القرآن، وخاصة عند الحاجة، إن كانت معلمة مدرسة في مدرسة بتدرس القرآن، هيجي لها 7 أيام حيض، هتمتنع عن التدريس 7 أيام هيرفضوها. تمام، وهتعطل الطلبة. عشان كده بنقول يا إخوة المسائل الخلافية فيها سعة، عشان كده قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، فأنت أخذت بالمنع تحمد لك ذلك، وأنا أخذت بالإباحة والجواز فما تنكرش علي ما دام الأمر ما فيش فيه الدليل الصحيح الصريح الفاصل للنزاع، فتبقى مسألة خلاف سائغ معتبر فيجوز فيها ذاك على قولك أنت، وأنا أقول بكذا فلا نزاع في المسألة. وكذلك الجنب، لكن يفضل أنه يغتسل، يعني الجنابة بس حائل من الصلاة، حائل أنك تصلي إلا ما تغتسل، لكن أذكر ربي لا حرج، أقرأ من على صدري لا حرج، واضح؟ إنما يفضل والأكمل أنك تبادر بالغسل إلا لحاجة. أخونا إبراهيم عليوة بيقول هل يجوز الأكل في المساجد؟ نعم يجوز الأكل في المساجد، كان في مسجد النبي أهل الصفة، يعني كان في صفة في مسجد النبي، عبارة عن إيه الصفة دي؟ عبارة عن يعني مكان للجلوس كده في آخر المسجد، بنسميه إحنا في بلادنا مصطبة، مش عارف أنتوا عندكم في اليمن إيه بنسموها إيه؟ مصطبة، السوريين بمصطبة. المهم زي مش عارف أقول إيه بقى، الجنسيات المختلفة دي تتعب في توصيل بعض المعلومات، اسمها إيه يا جماعة عندكم في اليمن؟ يعني جلسة كده من طين يا أيمن زي السرير، ديوانية، ماشي ديوانية. المهم حاجة كده زي الكراسي كده بس باللبن بالطين في آخر المسجد، فدي كان اسمها الصفة. يعني إيه الصفة؟ بيجلس فيها فقراء المسلمين، هجروا بعضهم ما عندوش عمل، ما فيش عمل، في الأعمال المدينة كانت قليلة، فجاي يجلسوا على الصفة دي بحيث النبي كان من هديه لما تديله صدقة لا يأكل الصدقة فيخرجها لأهل الصفة يأكلوه، يجيله هدية يقسمها معاهم ويشاركهم معاه، لغاية ما بعضهم يجد عمل فيسيب الصفة ويخرج. فقيل أن عددهم وصل لـ400 وقل حتى وصل لـ70، كل ما حد يلاقي وظيفة يروح خارج يسيب الصفة، زي ما في البدايات انتوا في الطلبة زمان كان يقول للمسجد الصفة برضه، وكان يجيب بتاع بيور ده اللي اسمه الفود ستودنت، ها دلوقتي بقى ياكل ما شاء الله الطاجين وعنده زوجه وعنده اولاد ما شاء الله، نعم. لكن كان زمان مع الصفه برضو كده ابو يورو ده، ويجي يقعد في المسجد، جت وليمه جت عقيقه جت مش عارف ايه، شغالين لغايه ما ربنا منه وخلص دراسه واشتغل بقى مهندس بقى دكتور بقى عنده عياده بقى عنده فيلا، صح؟ وهكذا نعم ربنا عز وجل. فدي دول اهل الصفه، فكانوا بياكلوا ولا بياكلوا في المسجد، والنبي كان يدعوهم ويخرج لهم، فلا حرج، بس اهم شيء الاهتمام بالنظافة، مش تاكل وترمي، مش تاكل وما تنظفش ونشم الريح يبقى مطعم، لا ناكل وننظف، والاكل بيكون عند حاجة زي وليمة زي عقيقة زي مناسبة زي ضيف زي كذا. ولذلك وفد نجران من النصارى لما جه من بلاد اليمن القساوسة النبي استقبلهم فين؟ في المسجد والله، وقالوا وقام النبي على خدمتهم بنفسه. خدمة يعني ايه؟ يعني هياكلوا ويشربوا ويقدم لهم اكرام ضيف فين؟ في مسجد النبي، كلمهم عن الاسلام فامنوا، والله اعلى واعلم. اخر سؤال عشان نقوم للصلاة، ابنته نرندا فارس مرحبا تقول لو سمحت شيخي اذا تكرمت سؤال لغير مسلم، يقول أنا ولدت العائلة نصرانية وعشت عمري نصراني، وكنت أسمع أن هناك دين إسلامي، لكن أهلي والكنيسة فهمنا أن الدين النصراني هو الأصل، هل لو توفيت أدخل الجنة أم النار مع العلم أن لم يصلني أي شيء؟ من توصل كل شيء أهو، كلامك بتقول أن عرفت أن في إسلام، مدام عرفت لا تعذر، لابد أن تبحث عن الحق. إنما من كان في بيئة مغلقة غير مسلمة ولم يصله لا خبر عن الإسلام ولا نبي الإسلام ولا الإسلام مطلقا ومات، خلاص هذا يعذر بجهله، وده يمتحن، لأن في 4 يمتحنون يوم القيامة. 1 أهل الفترة لم يصلوا النبي ولا دعوة نبي ولا رسالة نبي وعاشوا وماتوا على ده. 2 مجنون فقد للعقل. 3 أعمى أبكم أصم، اتولد كده لا بيشوف لا بيتكلم، ده يعرف منين ده؟ يعرف؟ ممكن يعرف؟ ما يعرفش ده، ولا حتى يلمس، خلاص كده؟ فده النوع التالي. الرابع خلاف بين العلماء قالوا زراري المشركين، مع
ان ده فيها ترجيح، بعضهم رجح ان حتى ذراري المشركين في الجنه. المهم اللي ماتوا دون الحلم على القول الثاني بقى دخلوا في فالاربعه دول يمتحنون يوم القيامه، يعني يمتحنون يعني بعد ما شافوا الحساب والعرض وساق الرب جل جلاله وسجود الخلق والحساب والجنه والنار، ياتون باعذارهم. صاحب الفتره: ما جاءني رسول وما سمعت برساله. المجنون: كنت فاقدا للعقل لا ادرك. الثالث يقول: ولدت اعمى ابكم اصم. الثاني يقول: مت دون الحلم والوعي. فيقول: عرفتم ربكم؟ نعم يا ربنا. فانا امركم الان وانهاكم، فاسمعوا لي واطيعوا. نسمع ونطيع يا ربنا، ادخلوا النار. فمن ذهب خلد في الجنه، ومن عصى وتمرد خلد في النار. فده اسمه الامتحان يوم القيامه بعد ان راى وعاين. اذا نقول: ما دام علم فلا عذر، من علم الحق لابد أن يسعى له، لابد أن يبحث عنه، لابد أن يسأل، خاصة في زمن الدنيا كلها بقت قد كده بنجيبها على هاتف بالتاتش، صح؟ وأنا في ألمانيا ممكن أجيب أي حد من مصر يا واد يا دكتور، صح؟ بالتاتش كده. في سوريا تيت بالتاتش أروح سوريا، بالتاتش اروح بلاد الحرمين، بالتاتش اروح العراق وفلسطين وتونس عشان ما يزعلش التونس، خلاص كده، والجزائريين ما يزعلوش، اروح واليمن، انت اليمن انت في قلب، والواد ده من اريتريا واروح اريتريا برضه من هنا، اي والله، مين تاني، واروح تركيا، صح؟ بالتاتش تتش اروح اسطنبول على طول، خلاص كده. فما بقاش في عذر الان تقول لي جهل، جهل مين؟ وبعدين ايه، الحق منتشر في كل وسائل الانترنت، ادخل على اي موقع قول له انا عايز الاسلام بس باللغه الالمانيه يجيب لك الاسلام، باللغه التركيه، باللغه العربيه، باللغه الارديه، باللغه مش عارف الايه، باللغه الايه، كله موجود، ودروس علم وكذا وكذا. فلا عذر، لان الجهل الذي يعذر اللي جهله غير كسبي، يعني اغلقت عليه كل وسائل العلم ولم يتمكن، مش الجهل الكسبي اللي انت عارف واعرضت وما سألتش وما بحثتش. بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله.